هذا أيها الأحبة هو الشريط الخامس من شرح حلية طالب العلم.
أرى أن في ذلك بأس. الإنحناء عند السلام حق، هذا خلق ذميم ينهى عنه لأنه ورد النهي عن ذلك. استعمال ألفاظ الأخوة المتخاذلة سيدي مولاي هذه ما لا داعي، ولا حقيقة أن الشيخ سيد بالنسبة لتلميذه، لكن لا ينبغي أن يتخاذل أمامه حتى يقول سيدي أو يقول مولاي، ولكن مع ذلك هو جائز من حيث الشرع، إلا أنه قال بالنسبة للعبد المملوك يقوله لسيده المالك كما جاء في الحديث، وليقول سيدي ومولاي. نعم.
وانظر ما يقوله العلامة السلفي الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الجزائري رحمه الله تعالى في البصائر، فإنه فائق السياق. الأمر التاسع عشر، رأس مالك،
يعني حالا على هذا الكتاب المسمى البصائر، فإنه فائق السياق. كل حال لا أعرف الكتاب هذا ولا طلعته. نعم.
الأمر التاسع عشر، رأس مالك أيها الطالب من شيخك القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد، لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري، وكل من ينظر إليك يدري، فلا تقلده بصوت ونغمة ولا مشية وحركة وهيئة، فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك، فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذه.
القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله هذا من أهم ما يكون، إذا كان شيخك على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة والشمائل الطيبة فهنا اجعله قدوة لك، لكن قد يكون الشيخ على خلاف ذلك أو عنده نقص في ذلك، فلا تهتدي منه في هذا، ولا تقل إذا صار شيخك عنده خلق سيء فاقتديت به تقول هكذا كان شيخي مثلا، لأن الشيخ يكون قدوة بماذا؟ بالأخلاق الفاضلة والشماء الطيبة. كذلك أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد، والواقع أن التلقي والتلقين هو الأصل، لأن التلميذ لم يأتي للشيخ من أجل أن يتعلم منه الأخلاق فقط، بل من أجل أن يتعلم العلم أولا ثم الأخلاق ثانيا. ففي الحقيقة أن التلقي والتلقين أمر مقصود، كما أن الاقتداء به في أخلاقه أمر مقصود أيضا. ولهذا لو سألت أي طالب علم لماذا حضرت عند هذا الشيخ لقال لأتلقى علمه، ولا يقول لأجعله قوتة لي في الأخلاق. وعلى كل، فالشيخ شيخ في العلم وفي الأخلاق. أما قول لا تقلده بصوت ونغمة فهذا صحيح، لأن بعض الناس يملكه الحب لشيخه أو لغيره من الناس حتى يبدأ بتقليد صوته ونغمته. كذلك ولا مشة وحركة وهيئة، هذا أيضا ليس على إطلاقه، بل يقال إذا كانت مشية الشيخ كمشية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاقتدي بها، لكن لا لأن الشيخ قدوتك ولكن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتك. وكذلك أيضا الحركة، الحركة قد تكون من بعض المعلمين حركة ممقوتة، تجد مثلا لو تحرك بحركة الكلمة تحرك كل جسم، نعم هذا لا تقتدي به في هذا، لكن حركة تبين المراد أو تبين ما في النفس من انفعال هذه لا بأس بها، وربما تكون تنشط الطالب، لأنك تجد فرقا بين معلم يكون له حركات تنبئ عن المعنى وعما في نفسه من إحساسات وبين معلم يسرد لك الحديث سردا. ولما كنت بالطلب في المعهد العلمي في الرياض يأتينا واحد يدرسنا في النحو ما شاء الله، ولكنه يتكلم يعني ويتحرك، كل يعني شيء يحتاج إلى حركة يتحرك، تجد شادين معه نتابعه تماما ويحيينا، حتى لو كان بنا نوم بالأول يطير عن النوم. لكن يجي واحد يتكلم يسرد الحديث سردا، نعم هذا قد يموت حيل الإنسان ويكسر. فهذه المسألة يفصل فيها. الهيئة لا تقلد شيخك في الهيئة إلا إذا كانت هيئة حسنة، يعني لا نقول اترك تقليده مطلقا ولا تقلده مطلقا. قد يكون مثلا الشيخ لا يبالي بالهيئة الجميلة، بالثياب الحسنة، بلبس العباء على ما ينبغي، بلبس الشماغ على ما ينبغي، هذا لا تقلده. نعم، وقد يكون الشيخ يراعي المروءة في ذلك ويستعمل ما يجمله عند الناس ويزينه، فهنا لا بأس أن تقلده. طيب، إذن هذه مسائل تحتاج إلى التفصيل. وأما قوله لا تسقط أنت بالتبعية له، فإذا كنت أتابعه في أمر محمود فليس هذا بالسقوط. نعم، انتهى الوقت. نعم. ايش؟ نعم.
عند تقبيل الشيخ
على جبهته، هذا ما يعني هذا، هو يعني مثلا صافحة الشيخ وهو قائم فانحنيت له. أما هنا انحناؤك لتقبيل جبهته لا تعظيما له، ولكن لأنه لا يمكن أن تقبله إلا وأنت منحن، ولهذا يكون انحناؤك فوق رأسه، ولأن إحنا التعظيم يكون إحناك تحت. هذه المسائل ما يريدونها العلماء، لا يريدونها العلماء. نعم جمال. هل اي نعم تثبت المدرس الجامع والمدرسة، لكن تعرف أن مدرس المدارس بعضهم ليس أهلا أن يكون شيخا يقتدى به، لكن على سبيل العموم نريد بذلك أهل المشيخة الذين لهم قدم راس في العلم وفي الأخلاق والآداب. نعم الدرس بن عوض. الأخلاق قد تكون الأخلاق النفسية، والشمائل الكرم والجود والشجاعة وما أشبه ذلك. نعم سمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد الأمر العشرون: نشاط الشيخ في درسه يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه، ولهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه بالكسل والفتور والاتكاء وانصراف الذهن وفتوره. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: حق الفائدة ألا تساق إلا إلى مبتغيها، ولا تعرض إلا على الراغب فيها، فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع. ثم ساق بسنده عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله: حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، فإذا رأيت منهم فترة فانزع.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أيضا من حلة الطالب أن يكون له همة وقوة في الاستماع إلى الشيخ واتباع يطقه حتى ينشط الشيخ على هذا، ولا يظهر للشيخ أنه قد مل وتعب بالاتكاء تارة والحملقة تارة، حملق ناظر يمين يسار أو تقليب الأوراق تارة أو ما أشبه ذلك. ولهذا ينبغي الإنسان أن لا يلقي العلم لا بين الطلبة ولا بين عامة الناس إلا وهم متشوفون له، حتى يكون كالغيث أصاب أرضا يابسة فقبلت. وأما أن يكره أو يفرض نفسه فهذا أمر لا ينبغي، أولا لأن الفائدة تكون قليلة، وثانيا ربما يقع في قلب السامع الذي أكره على إلقاء هذه الكلمة مثلا يقع في قلبه كراهة، إما للشخص وإما لما يلقيه الشخص، وكلا الأمرين مر، وأمرهما أن يكره ما يلقيه الشخص. فعلى كل حال متى رأيت الناس متشوفين للكلام فتكلم، وإذا رأيت الأمر لا يناسب فلا تتكلم، لا تثقل على الناس. وهذا قد مر علينا في البخاري في حديث عبد الله بن عباس أنك لا تلقي على القوم الحديث إلا وأنت تعلم أنهم يحبون ذلك، وإلا فلا تلقيه عليه. وهنا يقول عن الخطيب البغدادي رحمه الله: حق الفائدة أن لا تساق إلا إلى مبتغيها ولا تعرض إلا على الراغب فيها. فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع. وهذا صحيح، القائل المتكلم نشاطه على قدر فهم المستمع، وإن شئت فقل على قدر انتباه المستمع، لأن الفهم مرتبة وراء الانتباه، ينتبه الإنسان أولا ثم يفهم. والفهم أمر خفي لا نعلم، لكن الإنسان ينشط إذا رأى القوم قد انتبهوا له وأحسن الإنصات والإصغاء. نعم.
الأمر الحادي والعشرون: الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة، وهي تختلف من شيخ إلى آخر فافهم. ولهذا أدب
كيف اختلافها من شيخ إلى آخر؟ الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة نعم. نعم، وبعضهم سريع، وبعضهم كما قال الأخ محمد يملي إملاء، وبعضهم يلقي إلقاء، وبعضهم لا يستحق أن يكتب ما يقول. لكن مثل هذا قد لا يكون الإنسان يضيع وقته بالجلوس إليه. والكلام في شيخ يأتي الإنسان إليه ليستفيد. وأيضا يجب في مسألة الكتابة حال إلقاء الشيخ يجب أن ينتبه الإنسان لمسألة مهمة، وهي أنه قد يفوته بعض الكلمات من حيث لا يشعر فيكتب خلاف ما قال الشيخ كما جرى ذلك. ونحن الآن ولله الحمد في هذا الوقت لا نحتاج إلى أن يكتب الطالب حال إلقاء الشيخ. لماذا؟ عندنا مسجلات الحمد لله، تسجيل ينقل لك كلام الشيخ من أوله إلى آخره، وأنت تستمع إليه وتقيد ما ترى أنه جدير بالقيد. نعم.
وهي تختلف من شيخ إلى آخر فافهم. ولهذا أدب وشرط: أما الأدب فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب أو كتبت ما سمعته مذاكرة، وأما الشرط فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه.
نعم. الأدب لا بد أن تخبر الشيخ بأنك ستكتب، وإذا كنت تريد أن تسجل أخبره بأنك سوف تسجل، لأن الشيخ ربما لا يرى أن تكتب عنه شيئا، كما يوجد في بعض المشايخ الآن لا يرضى أن أحدا يكتب عنه شيئا أو ينقل عنه بواسطة التسجيل، ولهذا من الأدب أن تستأذن من الشيخ. وأما الشر فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه حتى يتبين للقارئ، لأنك لو لم تشر إلى هذا لظن القارئ أن الشيخ أملاه عليك إملاء، وهناك فرق بين الإملاء وبين كتابة الدرس الذي يلقيه الشيخ بدون أن يشعر بأنه يملي على الطلبة، يعني ما يسمى بالتقرير، فرق بين كتابة التقرير وبين كتابة الإملاء، لأن الإملاء سوف يكون محررا ومنقحا، والشيخ لا يملي كلمة إلا ويعرف منتهاها، لكن التقرير يلقي الكلام هكذا مرسلا، ربما يتداخل بعضه مع بعض، وربما يقول كلمة سهوا وغير ذلك، فيفرق بين التقرير وبين الإملاء. الإملاء كأنه كتبه بيده، والتقرير ليس كذلك، ولهذا ينبغي أن يستأذن من الشيخ. فإن قال قائل هل إقرار الشيخ إذن؟ بمعنى أنه إذا رأى الطلبة يكتبون وسكت هل يعتبر إذنا؟ نعم، نقول هو إذن بشرط القدرة على الإنكار، فإن كان لا يقدر لا يقدر أن ينكر، يخشى أن تصور عليه الطلبة وتهيج عليه الطلبة إذا قال لا تكتبون، فلا يعتبر سكوته إقراره. نعم، بالنسبة لي معكم سكوتي إقرار، أنا أرى بعضكم يكتب ولا بأس، ما في معنى، بشرط أن لا يشغله عن الاستماع. نعم.
الأمر الثاني والعشرون التلقي عن المبتدئ. احذر أبا الجهل المبتدئ الذي مسه زيغ العقيدة وغشيته سحب الخرافة، يحكم الهوى ويسميه العقل ويعدل عن النص، وهل العقل إلا في النص، ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح، ويقال لهم أيضا أهل الشبهات وأهل الأهواء، ولذا كان ابن المبارك رحمه الله تعالى يسمي المبتدعة الأصابر. وقال الذهبي رحمه الله تعالى إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل، وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه، فإن جبنت منه فاهرب، وإلا فاصرع وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنق.
جيد، رحمه الله. يقول احذر أبا الجهل، أبا الجهل يعني صاحب الجهل المبتدع الذي مسه زيغ العقيدة وغشته سحب الخرافة، يحكم الهوى ويسميه العقل. وهذا التحليل الذي قاله الشيخ بكر أمر لازم، يجب أن نحذر أهل البدع، وإن صاغوا البدع بصياغة مغرية مزخرفة فإنما هم كما قيل فيهم حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. فأنت كالظمآن يرى السراب فيحسبه ماء حتى إذا جاءه وجد الله عنده فوفاه حسابه. احذر صاحب الهوى. وهؤلاء الذين يتبعون أهواءهم في العقيدة يسمون ذلك العقل، والحقيقة أنه عقل لكنه عقلهم عن الهدى إلى اتباع الهوى، فهم كما قال ابن القيم في أمثالهم هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. يعدل عن النص يقول دل العقل على خلاف. سبحان الله، هل العقل يخالف النص؟ أبدا، لا يمكن لأي عقل صريح أي خال من الشبهات والشهوات يخالف النقل الصحيح أبدا. لكن العلة إما من النقل بحيث يكون غير صحيح، وإما من العقل بحيث يكون غير صريح. أما مع صراحة العقل وصحة النقل فلا يمكن أن يوجد تعارض إطلاقا. ولهذا ينعى الله سبحانه وتعالى على المخالفين للرسل، ينعى عليهم إيش؟ عقولهم. يقول أفلا يعقلون، أفلا تعقلون، لا يفقهون، وما أشبه ذلك. فالعقل كما قال الشيخ، هل العقل إلا في النص؟ قال يستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح، وأكثر ما يكون هذا في الوعاظ والقصاص، تجدهم يحشون أدمغتهم من الأحاديث الضعيفة من أجل تهيج الناس ترغيبا أو ترهيبا. يأتي مثلا قل هو الله أحد، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يخلق من كل حرف من سورة قل هو الله أحد طائر، ألف طائر، مو طائر واحد، ألف طائر، ولكل طائر ألف لسان، كلها تدعو أو تسبح لهذا الذي قرأه. من جانا وأشياء عجيبة غريبة في فضائل الأعمال تذكر. نعم، كذلك أيضا يقال لهم أيضا أهل الشبهات مع أهل الجهل وأهل الأهواء. وكان ابن المبارك يسمي المبتدعة الأصاغر، وهذا وصف مطابق لموصوف، فهم أصاغر وإن عظموا أنفسهم. وكل من خالف النص فهو صغير. أما كلام الذهبي فيقول إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل وليس أبا علم، بل هو جاهل. وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل أيضا وهات الذوق والوجد. وهؤلاء الصوفية، الصوفية كل دينهم ذوق وجد. هذا أيضا يقول فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر. والظاهر أن الذهبي رحمه الله لقي النكد من هؤلاء، ولهذا شدد في تقبيح أوصافه، أو قد حل فيه، يعني هو إما شيطان ولا حل فيه الشيطان. فإن جبنت منه فاهرب، يعني إن عجزت أن تجادله وتناظره فاهرب، لأن هذا هو الحكمة. وإلا كنت تستطيع أن تجادله وتفهمه فاصرعه صرعا حسيا أو معنويا. ما نشوف نشوف اصرعه وابرك على صدره، هذا يدل على أنه حس. نعم، لكن مشكل مصارعة في المساجد والمدارس. طيب، واقرأ عليه آية الكرسي حتى يذهب الشيطان، واخنق الإنسان. يسمع كلام الذهبي رحمه الله هذا في ظني أنه إذا برك على صدره، إذا صرع ثم برك على صدره ثم قرأ عليه آية الكرسي ثم خنقه سيموت، لأنه سيكون الخنق حينئذ شديدا وقويا. ولكن على كل حال الظاهر أن الشيخ رحمه الله الذهبي قد أصابه ما أصابه من هؤلاء، والمعافى من عافاه الله منه. لو ذهبت إلى بعض البلاد الإسلامية لوجدت من هؤلاء القوم عجبا، كما يذكر عنه الأول، يذكر عنهم العلماء السابقون واللاحقون، يعني يصلون إلى حد الجنون، يضربون بالطبور، يضربون بالعصي على الأرض، يغبرون. التغبير يأخذ كل واحد منهم صوت ويهللون بتهليلاتهم وأذكارهم، ثم يضرب الإنسان الأرض، وليكن أكثر غبار فهو أصدق إرادة، لأنه إذا كان أكثر غبارا صار أشد وأقوى، فيكون هذا دليلا على أنه مريدا حق، على أنه مريد حقا. اللهم لك الحمد. انتهى الوقت. نعم.
وقال أيضا رحمه الله تعالى: وقرأت بخط الشيخ الموفق قال: سمعنا درسه أي ابن أبي عصرون مع أخي أبي عمر وانقطعنا، فسمعت أخي يقول: دخلت عليه بعد فقال: لمن قطعتم عني؟ قلت: إن ناسا يقولون إنك أشعري. فقال: والله ما أنا أشعري. هذا معنى الحكاية.
ما فهمت منها شيء. فهمت شيء من هذا؟ يعني يستفاد منه أنه لا ينبغي أن تجلس إلى مبتدع ولو كانت بدعته خفيفة كبدعة الأشعرية. نعم.
وعن مالك رحمه الله تعالى قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما
يكذب ولا يكذب. يكذب. نعم.
وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. فيا أيها الطالب إذا كنت في كنت
إذا كنت غلط ها إيش أخرجه من لا عندي في الأسفل يكون كما في السياق.
فيا أيها الطالب إذا كنت في السعة والاختيار فلا تأخذ عن مبتدع رافضي أو خارجي أو مرجئ أو قدري أو قبوري، وهكذا فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال، صحيح العقد في الدين، متين الاتصال بالله، صحيح النظر، تقفو الأثر، إلا بهجر المبتدعة وبدعهم.
وظاهر كلام الشيخ رحمه الله وفقه الله أنه لا يؤخذ عن صاحب البدعة شيء حتى فيما لا يتعلق ببدعته. فمثلا إذا وجدنا رجلا مبتدعا لكنه جيد في علم العربية، البلاغة والنحو والصرف، فهل نجلس إليه ونأخذ منه هذا العلم الذي هو مجيد فيه أو نهجره؟ ظاهر كلام الشيخ أننا لا نجلس إليه، لأن ذلك يوجب مفسدتين: المفسدة الأولى اغتراره بنفسه فيحسب أنه على حق، والمسألة الثانية اغترار الناس به حيث يتوارد عليه طلاب العلم ويتلقون منه، والعام لا يفرق بين علم النحو وعلم العقيدة. لهذا نرى أن الإنسان لا يجلس إلى أهل الأهواء والبدع مطلقا، حتى وإن كان لا يجد علم العربية والبلاغة والصرف مثلا إلا فيهم، فسيجعل الله له خيرا منه، لأن كوننا نأتي إلى هؤلاء ونتردد إليهم لا شك أنه يوجب غرورهم واغترار الناس بهم. نعم. انتهى الوقت. نعم. إذا كان إيش؟ نعم. لا تقرأ، لا تقرأ. عبد الوهاب.
تعاون الشيخ مع جمعيات ومؤسسات مبتدعة يا شيخ، مجال الدراسة
في مجال إيش؟
الدراسة والأعمال الطبية.
إذا لم يلزم منه محذور فلا بأس، فإن ترتب عليه محذور فلا تفعل. نعم.
اضطرار الناس إذا قيل مثلا هذا طالب علم اشار إليه بالكلام مثلا يتعاون مع مؤسسة مبتدعة، ألا يعني يا شيخ؟
هذا من اضطرار الناس بذلك.
أفضل ترك يا
شيخ. إي نعم، يعني كون إغاثة مستقلة، ما هو ترك الإغاثة، الأفضل أن يكون إغاثة مستقلة. نعم. ها؟ إيش؟ السالك؟ إيش؟ إيه نعم. السالك توحيد يريد بذلك الصوفية. كلمة
فيها أو ما هو
يدور من أول جملة؟ أولا أنا أحب أن أسجل كلمة فيما يدور بين الإخوة طلاب العلم في البلاد سواء عندنا أو عندهم، فإنه لا يجوز للإخوة طلاب العلم أن يتفرقوا أو تتفرق كلمتهم لمجرد خلاف يسوق فيه الاجتهاد، لأن ذلك ضرر يحصل به الفشل وذهاب الريح، كما قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ثم هو قوة عظيمة للعدو المخالف، سواء كان هذا العدو المخالف بدعيا ينتسب للإسلام أو كان كافرا أيضا، لأن الكفار يودون من المسلمين أن يتفرقوا، وأهل البدع يودون من أهل السنة أن يتفرقوا، فالواجب على أهل السنة أن يقطعوا الطريق على هؤلاء وهؤلاء، وأن تجتمع كلمتهم، وأن لا يكون بأس بينهم، وأن تتسع صدور بعضهم لبعض، وأن يعلموا أن الخلاف قد وقع في عهد الصحابة وما بعده، لكنه خلاف في الأقوال وليس خلافا في القلوب، وهذا هو الذي نريده من طلاب العلم. أما بالنسبة لإخواننا الذين ابتلاهم الله تعالى وسلط عليهم من شاء من خلقه في الشيشان والبوسنة والهرسك وكشمير والصومال، فإن عليهم أن يصبروا ويحتسبوا، وعلى إخوانهم من المسلمين أن يدعوا لهم بالنصر والتأييد، وأن يدعوا على أعدائهم بالخذلان والتبديد وتفريق الكلمة وما إلى ذلك من الدعاء المناسب. هذا أقل ما يجب علينا لإخواننا المسلمين الذين لإخواننا المسلمين المضطهدين أو المقاتلين الذين تسلط عليهم الأعداء، وإننا ونحن الآن في انتظار فريضة من فرائض الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين في كل مكان، وأن يذل أعداءهم في كل مكان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد أعدائنا في نحورهم، ونقول اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، وأفسد عليه أمره، واجعل تدميره تدميرا عليه، إنك على كل شيء قدير. بارك الله فيك. وأظن هذه الكلمة تغني عن 5 أسئلة. جزاكم الله خيرا.
والابتعاد عنهم كما يبتعد السليم عن الأجرب المريض، ولهم قصص وواقعات يطول شرحها، لكن يطيب لي الإشارة إلى رؤوس المقيدات فيها، فقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحتسبون الاستخفاف بهم وتحقيرهم ورفض المبتدع وبدعته، ويحذرون من مخالطتهم ومشاورتهم ومؤاكلتهم، فلا تتوارى نار سني ومبتدع. وكان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع فينصرف وقد شوهد من العلامة الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى انصرافه عن الصلاة على مبتدع. وكان من السلف من ينهى عن الصلاة خلفهم وينهى عن حكاية بدائهم، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. وكان سهل بن عبد الله التستري لا يرى إباحة الأكل من الميتة للمبتدع عند الاضطرار، لأنه باغ لقول الله تعالى: فمن اضطر غير باغ الآية، فهو باغ ببدعته. وكانوا يطردونهم من مجالسهم كما في قصة الإمام مالك رحمه الله تعالى مع من سأله عن كيفية الاستواء، وفيه بعد جوابه المشهور: أظنك صاحب بدعة، وأمر به فأخرج. وأخبار السلف متكاثرة في النفرة من المبتدعة وهجرهم، حذرا من شرهم وتحجيما لانتشار بدعهم وكسرة لنفوسهم حتى تضعف عن نشر البدع، ولأن في معاشرة السني للمبتدع تزكية له لدى المبتدئ والعامي مشتق من العمى، فهو بيد من يقوده غالبا. ونرى في كتب المصطلح وآداب الطلب وأحكام الجرح والتعديل الأخبار في هذا. فيا أيها الطالب،
نعم، المؤلف وفقه الله حذر هذا التحذير البليغ من أهل البدع، وهم جديرون بذلك، ولا سيما إذا كان المبتدع سليط اللسان فصيح البيان، فإن شره يكون أكبر وأعظم، ولا سيما إذا كانت بدعته أيضا مكفرة أو مفسقة تفسيقا بالغا، فإن خطره أعظم، ولا سيما إذا كان يتظاهر أمام الناس بأنه من أهل السنة، لأن بعض أهل البدع عندهم نفاق، تجده عند من يخاف منه يتمسكن ويقول: أنا من أهل السنة، وأنا لا أكره فلان ولا فلان من الصحابة، وأنا معكم، وهو كاذب. فمثل هؤلاء يجب الحذر منه. وقد مر علينا في الدرس الماضي أنه وإن كان المبتدع عنده علوم لا توجد عند أهل السنة ولا تتعلق بالعقيدة كمسائل النحو والبلاغة وما أشبهها، فلا تأخذ منه، لأنه يتولد من ذلك مفسدتان: الأولى اغتراره بنفسه، والثاني اغترار الناس به، الناس لا يعلمون. فلذلك يجب الحذر. وقوله كان من السلف من لا يصلي على مبتدع، هذه على كل حال إذا كانت البدعة مكفرة فلا شك أن الصلاة عليه لا تجوز، لقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فهذا لا يصلى عليه. أما إذا كانت غير مكفرة فهذا ينظر فيما يترتب على ترك الصلاة عليه من المفسدة أو عدمها. فإذا كان أهل السنة أقوياء وكان هؤلاء أهل البدعة في عنفوان دعوتهم، فلا شك أن ترك الصلاة عليهم أولى، لأن أهل السنة أقوى منهم، وهؤلاء في عنفوان دعوتهم ربما إذا تركنا الصلاة عليهم يحصل بذلك ردع عظيم لهم. وما ذكر عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي البلاد السعودية في زمنه يدل على قوته رحمه الله وسلامته، حيث انصرف عن الصلاة على مبتدع. نعم. وأيضا الصلاة خلفه من باب أولى أن يحذر الإنسان منها، فإن كانت بدعته مكفرة فالصلاة خلفه مع العلم ببدعته المكفرة لا تصح، لأنه تم بمن ليس بإمام، وإن كان دون ذلك فالصحيح أنها أن الصلاة خلفه صحيحة، لكن لا ينبغي أن يصلي خلفه. وأما ما ذكر عن سالم بن عبد الله التستري الذي لا يبيح أكل الميتة للمبتدع وإن اضطر إلى ذلك، فإن كان هذا المبتدع كافرا فإنه لا يباح له عند الله أكل الميتة ولا أكل المذكات، لقول الله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسن. ولقول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فدل هذا على أن الطيبات من الرزق والزينة التي أخرج الله للعباد ليست خالصة لغير المؤمنين يوم القيامة، بل يحاسبون عليها. فإذا كانت بدعته مكفرة فإننا نقول: لا يحل له أن يأكل الميتة عند الاضطرار ولا المذكات عند الاختيار، لكن نقول: توب إلى الله من بدعتك المكفرة وكل كما يأكل المؤمن. وإن كان مفسقة ففيما قاله رحمه الله نظر، لأن الصحيح أن قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي غير مبتغ لأكل الميتة، ولا عاد أي غير معتد لأكل ما لا يحتاج إليه. هذا هو الصحيح في معنى الآية. والدليل على أن هذا هو الصحيح قوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ومن العلماء من قال إن المراد بالباغي من بغى على الإمام، وليس كل فاعل معصية. ففي كلام سهل رحمه الله فيه هذا التفصيل، وهو: كانت بدعته مكفرة فحرام عليه أن يأكل الميتة والمذكات ويحاسب بذلك عند الله، وإن كانت غير مكفرة ففيما قاله نظر. أما طرده من المجالس فنعم، يطردون من المجالس، وللشيخ أن يطرد من مجلسه ما دون ذلك إذا رأى من أحد الطلبة أنه يريد أن يفسد الطلب عند زملائه، وبحيث يعتدون على الشيخ ولا يهابونه ويحتقرونه، فله أن يطرده، لأن هذا يعتبر إيش؟ مفسدا فيطرد. والإمام مالك رحمه الله قال: ما أراك إلا مبتدعا، لأن الذين يسألون عن مثل ذلك هم المبتدعة، يسألون كيف استوى، يحرجون بذلك على السنة، يقول: أخبرني كيف استوى، كيف استواءه؟ والجواب عن ذلك سهل، أن الله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. وهل نعلم كيفية شيء لم نعلم به وهو غائب عنا؟ أبدا. لو قال لك قائل: إني بنيت بيتا، فقد علمت أنه بنى بيتا وتعرف كيف بناء البيت، لكن هل تعرف كيفية هذا البيت وما فيه من الحجر والغرف؟ الجواب لا، إذا كنت لم تشاهد. وهكذا صفات الله عز وجل، أخبرنا عنها ولم نخبر عن كيفيتها. نعم. وقوله العامي من العمى، لم أعرف أنه مشتق من العمى إلا الآن، فينظر في ذلك هل هو من العمى أو من العموم، أي من عموم الناس. والعامي لا شك أنه هو الجاهل الذي لا يعرف، والجهل عمى، فينظر في هذا ويحقق ذلك الأخ مصطفى لأنه هو القارئ إن شاء الله تعالى. نعم.
فيا أيها الطالب كن سلفيا على الجادة واحذر المبتدعة أن يفتنوك، فإنهم يوظفون للاقتناص والمخاتلة سبلا، يفتعلون تعبيدها بالكلام المعسول وهو عسل مقلوب وهطول الدمعة وحسن.
العسل المقلوب كيف يصير؟ لسع.
وهطول الدمعة وحسن البزة والإغراء بالخيالات والإدهاش بالكرامات ولحس الأيدي وتقبيل الأكتاف، وما وراء ذلك إلا وحم البدعة ورهج الفتنة يغرسها في فؤادك ويعتملك في شراكه. فوالله لا يصلح الأعمى لقيادة العميان وإرشادهم. أما الأخذ عن علماء السنة
فضلا عن قيادة المبصرين، أليس كذلك؟
أما الأخذ عن علماء السنة فالعقل عسل ولا تسل، وفقك الله لرشدك لتنهل من ميراث النبوة صافيا، وإلا فليبكي على الدين من كان باكيا.
هذا أيها الأحبة هو الشريط الخامس من شرح حلية طالب العلم.
أرى أن في ذلك بأس. الإنحناء عند السلام حق، هذا خلق ذميم ينهى عنه لأنه ورد النهي عن ذلك. استعمال ألفاظ الأخوة المتخاذلة سيدي مولاي هذه ما لا داعي، ولا حقيقة أن الشيخ سيد بالنسبة لتلميذه، لكن لا ينبغي أن يتخاذل أمامه حتى يقول سيدي أو يقول مولاي. ولكن مع ذلك هو جائز من حيث الشرع، إلا أنه قال بالنسبة للعبد المملوك يقوله لسيده المالك كما أجاب الحديث، وليقول سيدي ومولاي. نعم.
وانظر ما يقوله العلامة السلفي الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الجزائري رحمه الله تعالى في البصائر، فإنه فائق السياق. الأمر التاسع عشر رأس مالك،
يعني حالا على هذا الكتاب المسمى البصائر، فإنه فائق السياق. كل حال لا أعرف الكتاب هذا ولا طلعته. نعم.
الأمر التاسع عشر رأس مالك أيها الطالب من شيخك، القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله. أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد، لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري، وكل من ينظر إليك يدري. فلا تقلده بصوت ونغمة ولا مشية وحركة وهيئة، فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك، فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذه.
القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله هذا من أهم ما يكون. إذا كان شيخك على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة والشمائل الطيبة فهنا اجعله قدوة لك، لكن قد يكون الشيخ على خلاف ذلك أو عنده نقص في ذلك، فلا تقتدي به جهالا، ولا تقل إذا صار شيخك عنده خلق سيء فاقتديت به تقول هكذا كان شيخي مثلا، لأن الشيخ يكون قدوة بماذا؟ بالأخلاق الفاضلة والشمائل الطيبة. كذلك أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد، والواقع أن التلقي والتلقين هو الأصل، لأن التلميذ لم يأتي للشيخ من أجل أن يتعلم منه الأخلاق فقط، بل من أجل أن يتعلم العلم أولا ثم الأخلاق ثانيا. ففي الحقيقة أن التلقي والتلقين أمر مقصود، كما أن الاقتداء به في أخلاقه أمر مقصود أيضا. ولهذا لو سألت أي طالب علم لماذا حضرت عند هذا الشيخ تقال لأتلقى علمه، ولا يقول لأجعله قوتة لي في الأخلاق. وعلى كل فالشيخ شيخ في العلم وفي الأخلاق. أما قوله لا تقلده بصوت ونغمة فهذا صحيح، لأن بعض الناس يملكه الحب لشيخه أو لغيره من الناس حتى يبدأ بتقليد صوته ونغمته. كذلك ولا مشة وحركة وهيئة، هذا أيضا ليس على إطلاقه، بل يقال إذا كانت مشية الشيخ كمشية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاقتدي بها، لكن لا لأن الشيخ قدوتك ولكن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوته. وكذلك أيضا الحركة، الحركة قد تكون من بعض المعلمين حركة ممقوتة، تجد مثلا لو تحرك بحركة الكلمة تحرك كل جسم، نعم هذا لا تقتدي به في هذا، لكن حركة تبين المراد أو تبين ما في النفس من انفعال هذه لا بأس بها، وربما تكون تنشط الطالب، لأنك تجد فرقا بين معلم يكون له حركات تنبئ عن المعنى وعما في نفسه من إحساسات، وبين معلم يسرد لك الحديث سرد. ولما كنت في الطلب في المعهد العلمي في الرياض يأتينا واحد يدرسنا في النحو ما شاء الله، ولكنه يتكلم يعني ويتحرك كل يعني شيء يحتاج لحركة يتحرك، تجد شادين معه نتابعه تماما ويحينا حتى لو كان بين النوم بالأول يطلع منه، لكن يجي واحد يتكلم يسرد الحديث سردا، نعم هذا قد يموت حيل الإنسان ويكسر. فهذه المسألة يفصل فيها. الهيئة لا تقلد شيخك في الهيئة إلا إذا كانت هيئة حسنة، يعني لا نقول اترك تقليده مطلقا ولا تقلده مطلقا. قد يكون مثلا الشيخ لا يبالي بالهيئة الجميلة، بالثياب الحسنة، بلبس العباء على ما ينبغي، بلبس الشماغ على ما ينبغي، هذا لا تقلده، نعم. وقد يكون الشيخ يراعي المروءة في ذلك ويستعمل ما يجمله عند الناس ويزينه، فهنا لا بأس أن تقلده. طيب إذن هذه مسائل تحتاج إلى التفصيل. وأما قوله لا تسقط أنت بالتبعية له، فإذا كنت أتابعه في أمر محمود فليس هذا بالسقوط. نعم انتهى الوقت. نعم ايش؟ نعم
عند تقبيل الشيخ
على جبهته، هذا ما يعني هذا، هو يعني مثلا صافحة الشيخ وهو قائم فانحنيت له. أما هنا انحناؤك لتقبيل جبهته لا تعظيما له، ولكن لأنه لا يمكن أن تقبله إلا وأنت منحن، ولهذا يكون انحناؤك فوق رأسه، ولنحن التعظيم يكون هناك تحت. هذه المسائل ما يريدونها العلماء، لا يريدونها العلماء. نعم جمال هل اي نعم تثبت للمدرس الجامع والمدرسة، لكن تعرف أن مدرس المدارس بعضهم ليس أهلا أن يكون شيخا يقتدى به، لكن على سبيل العموم نريد بذلك أهل المشيخة الذين لهم قدم راسهم في العلم وفي الأخلاق والآداب. نعم عبد الله بن عوض.
نعم
الأخلاق قد تكون الأخلاق النفسية، والشمائل الكرم والجود والشجاعة وما أشبه ذلك. نعم سمت.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد الأمر العشرون: نشاط الشيخ في درسه يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه، ولهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه بالكسل والفتور والاتكاء وانصراف الذهن وفتوره. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: حق الفائدة ألا تساق إلا إلى مبتغيها، ولا تعرض إلا على الراغب فيها، فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع. ثم ساق بسنده عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله: حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، فإذا رأيت منهم فترة فانزع.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أيضا من حلة الطالب أن يكون له همة وقوة في الاستماع إلى الشيخ واتباع نطقه حتى ينشط الشيخ على هذا، ولا يظهر للشيخ أنه قد مل وتعب بالاتكاء تارة والحملقة تارة، حملق ناظر يمين يسار، أو تقليب الأوراق تارة أو ما أشبه ذلك. ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يلقي العلم لا بين الطلبة ولا بين عامة الناس إلا وهم متشوفون له، حتى يكون كالغيث أصاب أرضا يابسة فقبلت. وأما أن يكره أو يفرض نفسه فهذا أمر لا ينبغي، أولا لأن الفائدة تكون قليلة، وثانيا ربما يقع في قلب السامع الذي أكره على إلقاء هذه الكلمة مثلا، يقع في قلبه كراهة إما للشخص وإما لما يلقيه الشخص، وكلا الأمرين مر، وأمرهما أن يكره ما يلقيه الشخص. فعلى كل حال متى رأيت الناس متشوفين للكلام فتكلم، وإذا رأيت الأمر لا يناسب فلا تتكلم، لا تثقل على الناس. وهذا قد مر علينا في البخاري في حديث عبد الله بن عباس أنك لا تلقي على القوم الحديث إلا وأنت تعلم أنهم يحبون ذلك، وإلا فلا تلقيه عليه. وهنا يقول عن الخطيب البغدادي رحمه الله: حق الفائدة ألا تساق إلا إلى مبتغيها، ولا تعرض إلا على الراغب فيها، فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع. وهذا صحيح، القائل المتكلم نشاطه على قدر فهم المستمع، وإن شئت فقل على قدر انتباه المستمع، لأن الفهم مرتبة وراء الانتباه، ينتبه الإنسان أولا ثم يفهم. والفهم أمر خفي لا نعلم، لكن الإنسان ينشط إذا رأى القوم قد انتبهوا له وأحسن الإنصات والإصغاء. نعم.
الأمر الحادي والعشرون: الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة، وهي تختلف من شيخ إلى آخر فافهم. ولهذا أدب
كيف اختلافها من شيخ إلى آخر؟ الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة، نعم. نعم. وبعضهم سريع، وبعضهم كما قال الأخ محمد يملي إملاء، وبعضهم يلقي إلقاء، وبعضهم لا يستحق أن يكتب ما يقول. لكن مثل هذا قد لا يكون الإنسان يضيع وقته بالجلوس إليه. والكلام في شيخ يأتي الإنسان إليه ليستفيد. وأيضا يجب في مسألة الكتابة حال إلقاء الشيخ يجب أن ينتبه الإنسان لمسألة مهمة، وهي أنه قد يفوته بعض الكلمات من حيث لا يشعر فيكتب خلاف ما قال الشيخ كما جرى ذلك. ونحن الآن ولله الحمد في هذا الوقت لا نحتاج إلى أن يكتب الطالب حال إلقاء الشيخ. لماذا؟ عندنا مسجلات الحمد لله، تسجيل ينقل لك كلام الشيخ من أوله إلى آخره، وأنت تستمع إليه وتقيد ما ترى أنه جدير بالقيد. نعم.
وهي تختلف من شيخ إلى آخر فافهم، ولهذا أدب وشرط. أما الأدب فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب أو كتبت ما سمعته مذاكرة، وأما الشرط فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه.
نعم. الأدب لا بد أن تخبر الشيخ بأنك ستكتب، وإذا كنت تريد أن تسجل أخبره بأنك سوف تسجل، لأن الشيخ ربما لا يرى أن تكتب عنه شيئا، كما يوجد في بعض المشايخ الآن لا يرضى أن أحدا يكتب عنه شيئا أو ينقل عنه بواسطة التسجيل. ولهذا من الأدب أن تستأذن من الشيخ. وأما الشر فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه حتى يتبين للقارئ، لأنك لو لم تشر إلى هذا لظن القارئ أن الشيخ أملاه عليك إملاء. وهناك فرق بين الإملاء وبين كتابة الدرس الذي يلقيه الشيخ بدون أن يشعر بأنه يملي على الطلبة، يعني ما يسمى بالتقرير. فرق بين كتابة التقرير وبين كتابة الإملاء، لأن الإملاء سوف يكون محررا وملقحا، والشيخ لا يملي كلمة إلا ويعرف منتهاها. لكن التقرير يلقي الكلام هكذا مرسلا، ربما يتداخل بعضه مع بعض، وربما يقول كلمة سهوا وغير ذلك، فيفرق بين التقرير وبين الإملاء. الإملاء كأنه كتبه بيده، والتقرير ليس كذلك. ولهذا ينبغي أن يستأذن من الشيخ. فإن قال قائل هل إقرار الشيخ إذن؟ بمعنى أنه إذا رأى الطلبة يكتبون وسكت هل يعتبر إذنا؟ نعم، نقول هو إذن بشرط القدرة على الإنكار. فإن كان لا يقدر، لا يقدر أن ينكر، يخشى أن تصول عليه الطلبة وتهيج عليه الطلبة إذا قال لا تكتبون، فلا يعتبر سكوته إقرار. نعم. بالنسبة لي معكم سكوتي إقرار، أنا أرى بعضكم يكتب ولا بأس، ما في معنى، بشرط أن لا يشغله عن الاستماع. نعم.
الأمر الثاني والعشرون، التلقي عن المبتدع. احذر أبا الجهل المبتدع الذي مسه زيغ العقيدة وغشيته سحب الخرافة، يحكم الهوى ويسميه العقل ويعدل عن النص، وهل العقل إلا في النص، ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح. ويقال لهم أيضا أهل الشبهات وأهل الأهواء، ولذا كان ابن المبارك رحمه الله تعالى يسمي المبتدعة الأصابر. وقال الذهبي رحمه الله تعالى إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل، وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه، فإن جبنت منه فاهرب وإلا فاصرع وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنق.
جيد رحمه الله. يقول احذر أبا الجهل. أبا الجهل يعني صاحب الجهل المبتدع الذي مسه زيغ العقيدة وغشته سحوب الخرافة، يحكم الهوى ويسميه العقل. وهذا التحليل الذي قاله الشيخ بكر أمر لازم، يجب أن نحذر أهل البدع، وإن صاغوا البدع بصياغة مغرية مزخرفة فإنما هم كما قيل فيهم حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. فأنت كالظمآن يرى السراب فيحسبه ماء حتى إذا جاءه وجد الله عنده فوفاه حسابه. احذر صاحب الهوى. وهؤلاء الذين يتبعون أهواءهم في العقيدة يسمون ذلك العقل، والحقيقة أنه عقل لكنه عقلهم عن الهدى إلى اتباع الهوى. فهم كما قال ابن القيم في أمثالهم هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. يعدل عن النص يقول دل العقل على خلاف. سبحان الله، هل العقل يخالف النص؟ أبدا. لا يمكن لأي عقل صريح أي خال من الشبهات والشهوات يخالف النقل الصحيح أبدا. لكن العلة إما من النقل بحيث يكون غير صحيح، وإما من العقل بحيث يكون غير صريح. أما مع صراحة العقل وصحة النقل فلا يمكن أن يوجد تعارض إطلاقا. ولهذا ينعى الله سبحانه وتعالى على المخالفين للرسل، ينعى عليهم إيش؟ عقولهم. يقول أفلا يعقلون، أفلا تعقلون، لا يفقهون، وما أشبه ذلك. فالعقل كما قال الشيخ هل العقل إلا في النص؟ قال يستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح، وأكثر ما يكون هذا في الوعاظ والقصاص. تجدهم يحشون أدمغتهم من الأحاديث الضعيفة من أجل تهيج الناس ترغيبا أو ترهيبا. يأتي مثلا قل هو الله أحد، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يخلق من كل حرف من سورة قل هو الله أحد طائر، ألف طائر، مو طائر واحد، ألف طائر، ولكل طائر ألف لسان، كلها تدعو أو تسبح لهذا الذي قرأه. من جانا وأشياء عجيبة غريبة في فضائل الأعمال تذكر. نعم. كذلك أيضا يقال لهم أيضا أهل الشبهات مع أهل الجهل وأهل الأهواء. وكان ابن المبارك يسمي المبتدعة الأصاغر، وهذا وصف مطابق لموصوف. فهم أصاغر وإن عظموا أنفسهم، وكل من خالف النص فهو صغير. أما كلام الذهبي فيقول إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل وليس أبا علم، بل هو جاهل. وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل أيضا وهات الذوق والوجد. وهؤلاء الصوفية، الصوفية كل دينهم ذوق وجد. هذا أيضا يقول فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر. والظاهر أن الذهبي رحمه الله لقي النكد من هؤلاء، ولهذا شدد في تقبيح أوصافه. أو قد حل فيه، يعني هو إما شيطان ولا حل فيه الشيطان. فإن جبنت منه فاهرب، يعني إن عجزت أن تجادله وتناظره فاهرب، يعني هذا هو الحكمة. وإلا كنت تستطيع أن تجادله وتفهمه فاصرعه صرعا حسيا او معنويا. ما ندري، نشوف. اصرعه وابرك على صدره، هذا يدل على انه حسي. نعم، هناك مشكل مصارعه في المساجد والمدارس. طيب، واقرا عليه ايه الكرسي حتى يذهب الشيطان، واخنق. الانسان يسمع كلام الذهب رحمه الله هذا في ظني انه اذا برك على صدره، اذا صرع ثم برك على صدره ثم قرا ايه الكرسي ثم خنقه سيموت، لانه سيكون الخنق حينئذ شديدا وقويا. ولكن على كل حال، الظاهر ان الشيخ رحمه الله الذهبي قد اصابه ما اصابه من هؤلاء، والمعافى من عافاه الله منه. لو ذهبت الى بعض البلاد الاسلاميه لوجدت من هؤلاء القوم عجبا، كما يذكر عنه العلماء السابقون واللاحقون، يعني يصلون الى حد الجنون، يضربون بالطبور، يضربون بالعصي على الارض، يغبرون تغبير، ياخذ كل واحد منهم صوت ويهللون بتهليلاتهم واذكارهم، ثم يضرب الانسان الارض. واللي يكون اكثر غبار فهو اصدق اراده، لانه اذا كان اكثر غبارا صار اشد واقوى، فيكون هذا دليلا على انه مريدا حق، على انه مريد حقا. اللهم لك الحمد. انتهى الوقت. نعم.
وقال ايضا رحمه الله تعالى: وقرات بخط الشيخ الموفق قال: سمعنا درسه اي ابن ابي عصرون مع اخي ابي عمر وانقطعنا، فسمعت اخي يقول: دخلت عليه بعد فقال: لمن قطعتم عني؟ قلت: إن ناسا يقولون إنك أشعري. فقال: والله ما أنا أشعري، هذا معنى الحكاية.
ما فهمت شيء من هذا؟ يعني يستفاد منه أنه لا ينبغى أن تجلس إلى مبتدع ولو كانت بدعته خفيفة كبدعة الأشعرية. نعم.
وعن مالك رحمه الله تعالى قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما
يكذب ولا يكذب. يكذب. نعم.
وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. فيا أيها الطالب، إذا كنت في كنت
إذا كنت غلط. ها؟ ايش اخرجه من لا عندي في الاسفل يكون كما في السياق.
فيا ايها الطالب، اذا كنت في السعه والاختيار فلا تاخذ عن مبتدع رافضي او خارجي او مرجئ او قدري او قبوري، وهكذا فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال، صحيح العقد في الدين، متين الاتصال بالله، صحيح النظر، تقفو الأثر، إلا بهجر المبتدعة وبدعهم.
وظاهر كلام الشيخ رحمه الله وفقه الله أنه لا يؤخذ عن صاحب البدعة شيء حتى فيما لا يتعلق ببدعته. فمثلا إذا وجدنا رجلا مبتدعا لكنه جيد في علم العربية، البلاغة والنحو والصرف، فهل نجلس إليه ونأخذ منه هذا العلم الذي هو مجيد فيه أو نهجره؟ ظاهر كلام الشيخ أننا لا نجلس إليه، لأن ذلك يوجب مفسدتين: المسألة الأولى اغتراره بنفسه فيحسب أنه على حق، والمسألة الثانية اغترار الناس به حيث يتوارد عليه طلاب العلم ويتلقون منه، والعام لا يفرق بين علم النحو وعلم العقيدة. لهذا نرى أن الإنسان لا يجلس إلى أهل الأهواء والبدع مطلقا، حتى وإن كان لا يجد علم العربية والبلاغة والصرف مثلا إلا فيهم، فسيجعل الله له خيرا منه، لأن كوننا نأتي إلى هؤلاء ونتردد إليهم لا شك أنه يوجب غرورهم واغترار الناس بهم. نعم، انتهى الوقت. نعم. إذا كان إيش؟ نعم. لا تقرأ. لا تقرأ. عبد الوهاب.
تعاون الشيخ مع جمعيات ومؤسسات مبتدعة يا شيخ في مجال الإغاثة
في مجال إيش؟
الإغاثة والأعمال الخيرية.
إذا لم يلزم منه محذور فلا بأس، فإن ترتب عليه محذور فلا تفعل. نعم. هذا من اقترار الناس بذلك.
أفضل ترك يا
شيخ. نعم، يعني نكون إغاثة مستقلة، ما هو ترك الإغاثة، الأفضل أن نكون إغاثة مستقلة. نعم. ها؟ إيش؟ السالك إيش؟ نعم. السالك توحيد يريد بذلك الصوفية. كلمة أولا أنا أحب أن أسجل كلمة فيما يدور بين الإخوة طلاب العلم في البلاد سواء عندنا أو عندهم، فإنه لا يجوز للإخوة طلاب العلم أن يتفرقوا أو تتفرق كلمتهم لمجرد خلاف يسوق فيه الاجتهاد، لأن ذلك ضرر يحصل به الفشل وذهاب الريح، كما قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ثم هو قوة عظيمة للعدو المخالف، سواء كان هذا العدو المخالف بدعيا ينتسب للإسلام أو كان كافرا أيضا، لأن الكفار يودون من المسلمين أن يتفرقوا، وأهل البدع يودون من أهل السنة أن يتفرقوا، فالواجب على أهل السنة أن يقطعوا الطريق على هؤلاء وهؤلاء، وأن تجتمع كلمتهم، وأن لا يكون بأس بينهم، وأن تتسع صدور بعضهم لبعض، وأن يعلموا أن الخلاف قد وقع في عهد الصحابة وما بعده، لكنه خلاف في الأقوال وليس خلافا في القلوب، وهذا هو الذي نريده من طلاب العلم. أما بالنسبة لإخواننا الذين ابتلاهم الله تعالى وسلط عليهم من شاء من خلقه في الشيشان والبوسنة والهرسك وكشمير والصومال، فإن عليهم أن يصبروا ويحتسبوا، وعلى إخوانهم من المسلمين أن يدعو لهم بالنصر والتأييد، وأن يدعو على أعدائهم بالخذلان والتبديد وتفريق الكلمة وما إلى ذلك من الدعاء المناسب. هذا أقل ما يجب علينا لإخواننا المسلمين الذين نعم لإخواننا المسلمين المضطهدين أو المقاتلين الذين تسلط عليهم الأعداء، وإننا ونحن الآن في انتظار فريضة من فرائض الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين في كل مكان وأن يذل أعداءهم في كل مكان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد أعدائنا في نحورهم، ونقول اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره وأفسد عليه أمره واجعل تدميره تدميرا عليه، إنك على كل شيء قدير. بارك الله فيك. وأظن هذه الكلمة تغني عن 5 أسئلة. جزاكم الله خيرا.
والابتعاد عنهم كما يبتعد السليم عن الأجرب المريض، ولهم قصص وواقعات يطول شرحها، لكن يطيب لي الإشارة إلى رؤوس المقيدات فيها، فقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحتسبون الاستخفاف بهم وتحقيرهم ورفض المبتدع وبدعته، ويحذرون من مخالطتهم ومشاورتهم ومؤاكلتهم، فلا تتوارى نار سني ومبتدع. وكان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع فينصرف وقد شوهد من العلامة الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى انصرافه عن الصلاة على مبتدع. وكان من السلف من ينهى عن الصلاة خلفهم وينهى عن حكاية بدائهم، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. وكان سهل بن عبد الله التستري لا يرى إباحة الأكل من الميتة للمبتدع عند الاضطرار، لأنه باغ لقول الله تعالى فمن اضطر غير باغ الآية، فهو باغ ببدعته. وكانوا يطردونهم من مجالسهم كما في قصة الإمام مالك رحمه الله تعالى مع من سأله عن كيفية الاستواء، وفيه بعد جوابه المشهور أظنك صاحب بدعة، وأمر به فأخرج. وأخبار السلف متكاثرة في النفرة من المبتدعة وهجرهم حذرا من شرهم وتحجيما لانتشار بدعهم وكسرة لنفوسهم حتى تضعف عن نشر البدع، ولأن في معاشرة السني للمبتدع تزكية له لدى المبتدئ والعامي مشتق من العمى، فهو بيد من يقوده غالبا. ونرى في كتب المصطلح وآداب الطلب وأحكام الجرح والتعديل الأخبار في هذا، فيا أيها الطالب.
نعم، المؤلف وفقه الله حذر هذا التحذير البليغ من أهل البدع، وهم جديرون بذلك، ولا سيما إذا كان المبتدع سليط اللسان فصيح البيان، فإن شره يكون أكبر وأعظم، ولا سيما إذا كانت بدعته أيضا مكفرة أو مفسقة تفسيقا بالغا، فإن خطره أعظم، ولا سيما إذا كان يتظاهر أمام الناس بأنه من أهل السنة، لأن بعض أهل البدع عندهم نفاق، تجده عند من يخاف منه يتمسكن ويقول أنا من أهل السنة وأنا لا أكره فلان ولا فلان من الصحابة وأنا معكم، وهو كاذب. فمثل هؤلاء يجب الحذر منه. وقد مر علينا في الدرس الماضي أنه وإن كان المبتدع عنده علوم لا توجد عند أهل السنة ولا تتعلق بالعقيدة كمسائل النحو والبلاغة وما أشبهها، فلا تأخذ منه، لأنه يتولد من ذلك مفسدتان: الأولى اغتراره بنفسه، والثاني اغترار الناس به الناس لا يعلمون. فلذلك يجب الحذر. وقوله كان من السلف من لا يصلي على مبتدع، هذه على كل حال إذا كانت البدعة مكفرة فلا شك أن الصلاة عليه لا تجوز، لقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فهذا لا يصلى عليه. أما إذا كانت غير مكفرة فهذا ينظر فيما يترتب على ترك الصلاة عليه من المفسدة أو عدمها. فإذا كان أهل السنة أقوياء وكان هؤلاء أهل البدعة في عنفوان دعوتهم فلا شك أن ترك الصلاة عليهم أولى، لأن أهل السنة أقوى منهم وهؤلاء في عنفوان دعوتهم ربما إذا تركنا الصلاة عليهم يحصل بذلك ردع عظيم لهم. وما ذكر عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي البلاد السعودية في زمنه يدل على قوته رحمه الله وسلامته، حيث انصرف عن الصلاة على مبتدع. نعم. وأيضا الصلاة خلفه من باب أولى أن يحذر الإنسان منها، فإن كانت بدعته مكفرة فالصلاة خلفه مع العلم ببدعته المكفرة لا تصح، لأنه تم بمن ليس بإمام، وإن كان دون ذلك فالصحيح أن الصلاة خلفه صحيحة لكن لا ينبغي أن يصلي خلفه. وأما ما ذكر عن سهل بن عبد الله التستري الذي لا يبيح أكل الميتة للمبتدع وإن اضطر إلى ذلك، فإن كان هذا المبتدع كافرا فإنه لا يباح له عند الله أكل الميتة ولا أكل المذكات، لقول الله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. ولقول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فدل هذا على أن الطيبات من الرزق والزينة التي أخرج الله للعباد ليست خالصة لغير المؤمنين يوم القيامة بل يحاسبون عليها. فإذا كانت بدعته مكفرة فإننا نقول لا يحل له أن يأكل الميتة عند الاضطرار ولا المذكات عند الاختيار، لكن نقول قبل الله من بدعتك المكفرة وكل كما يأكل المؤمنون. وإن كان مفسقة ففيما قاله رحمه الله نظر، لأن الصحيح أن قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي غير مبتغ لأكل الميتة، ولا عاد أي غير معتد لأكل ما لا يحتاج إليه. هذا هو الصحيح في معنى الآية. والدليل على أن هذا هو الصحيح قوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. ومن العلماء من قال أن المراد بالباغي من بغى على الإمام، وليس كل فاعل معصية. ففي كلام سهل رحمه الله فيه هذا التفصيل، وهو كانت بدعته مكفرة فحرام عليه أن يأكل الميت والمذكاة ويحاسب بذلك عند الله، وإن كانت غير مكفرة ففيما قاله نظر. أما طردهم من المجالس فنعم يطردون من المجالس، وللشيخ أن يطرد من مجلسه ما دون ذلك إذا رأى من أحد الطلبة أنه يريد أن يفسد الطلب عند زملائه، وبحيث يعتدون على الشيخ ولا يهابونه ويحتقرونه فله أن يطرده، لأن هذا يعتبر مفسدا فيطرد. والإمام مالك رحمه الله قال ما أراك إلا مبتدعا، لأن الذين يسألون عن مثل ذلك هم المبتدعة، يسألون كيف استوى، يحرجون بذلك على السنة. يقول أخبرني كيف استوى، كيف استواؤه؟ والجواب عن ذلك سهل، أن الله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. وهل نعلم كيفية شيء لم نعلم به وهو غائب عنا؟ أبدا. لو قال لك قائل إني بنيت بيتا، فقد علمت أنه بنى بيتا وتعرف كيف بناء البيت، لكن هل تعرف كيفية هذا البيت وما فيه من الحجر والغرف؟ الجواب لا، إذا كنت لم تشاهد. وهكذا صفات الله عز وجل، أخبرنا عنها ولم نخبر عن كيفيتها. نعم. وقوله العامي من العمى، لم أعرف أنه مشتق من العمى إلا الآن، فينظر في ذلك هل هو من العمى أو من العموم، أي من عموم الناس. والعامي لا شك أنه هو الجاهل الذي لا يعرف، والجهل عمى، فينظر في هذا ويحقق ذلك الأخ مصطفى لأنه هو القارئ إن شاء الله تعالى. نعم.
فيا أيها الطالب كن سلفيا على الجادة، واحذر المبتدعة أن يفتنوك، فإنهم يوظفون للاقتناص والمخاتلة سبلا، يفتعلون تعبيدها بالكلام المعسول وهو عسل مقلوب وهطول الدمعة وحسن.
العسل المقلوب كيف يصير؟ لسع. أين؟
وهطول الدمعة وحسن البزة والإغراء بالخيالات والإدهاش بالكرامات ولحس الأيدي وتقبيل الأكتاف وما وراء ذلك إلا وحم البدعة ورهج الفتنة يغرسها في فؤادك ويعتملك في شراكه، فوالله لا يصلح الأعمى لقيادة العميان وإرشادهم. أما الأخذ عن علماء السنة
فضلا عن قيادة المبصرين، أليس كذلك؟ اللهم المستعان.
أما الأخذ عن علماء السنة فالعقل عسل ولا تسل، وفقك الله لرشدك لتنهل من ميراث النبوة صافيا، وإلا فليبكي على الدين من كان باكيا.